أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: المواضع التي وقع الشك في إجمالها لكل من المجمل والمبين أمثلة في الآيات والروايات والكلام العربي، لا حصر لها، لا تخفى على العارف بالكلام، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة. البحث في المسألة الثانية من الباب السابع، وهو باب المجمل والمبين. وهذه المسألة يقع الكلام فيها عن المواضع التي ذكرت عادة في كتب الأصول. طبعا مصاديق المجمل والمبين كما يذكر الشيخ مصاديق كثيرة موجودة في الآيات القرآنية، في الأحاديث الشريفة، موجودة في كلام العرب، إلا أنه وقع الكلام في بعض المصاديق التي وقع الشك فيها أنها من المجمل أو من المبين، وتعرف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة وبعض الشواهد لذلك لأجل توضيح هذه المسألة، ولأجل تعويد الذهن على مثل هذه المسائل، ولأجل تمرين الذهن على مثل هذه الأمور. من هذه الأمور أو من هذه الموارد في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن هذه الآية المباركة من المجمل المتشابه في موقعين أو في لفظين. الأول هو القطع، فاقطعوا. هنا القطع باعتبار أن القطع يطلق بحسب عن الاستعمال العرفي المتعارف، يطلق على الإبانة، على إبانة الشيء يقال عنه قطع، ويطلق على الجرح أيضا. الإنسان إذا أبان يده يقال قطع يده، وإذا جرح يده أيضا يقال بحسب الاستعمال العرفي يقال قطع يده. فهنا لا يعلم أن القطع هنا فاقطعوا في هذه الآية المباركة، هل مراد منه الإبانة فاقطعوا أيديهما، هل هو إبانة اليد أو جرح اليد فقط يكتفى بجرح اليد؟ هذا من جهة. والإجمال الثاني الذي وقع في هذه الآية، أو نعم اللفظ المجمل الآخر، هو لفظ اليد في أيديهما، أنه اليد تطلق على ماذا؟ تطلق يعني بحسب أيضا الاستعمال العرفي السائد أن لفظة اليد تطلق على عدة، على العضو بشكل كامل من في جميع أجزائه، تطلق على الأصابع إلى الكف، تطلق على الكف إلى الزن، تطلق إلى المرفق، وهكذا. كل هذه لها إطلاقات، يعني كل هذه المراتب من اليد يطلق عليها اليد بحسب التعارف أو المتعارف عند العرف. فهنا أيضا ما هو المراد في الآية المباركة فاقطعوا أيديهما؟ القطع إلى أين؟ هل هو في إلى يعني أصول الأصابع؟ هل هو إلى هذا المفصل؟ هل هو إلى هذا المفصل؟ هل هو إلى هذا المفصل؟ لا يعلم، أيضا غير واضح في الآية المباركة، ولذلك قالوا أيضا هي مجملة في هذا اللفظ. الشيخ بحسب التحقيق يقول أنه أولا بالنسبة إلى لفظ القاطع، يقول لفظ القاطع ليس مجمل. لماذا؟ يقول لأن المتبادر، يعني حينما نسمع لفظ القاطع فإنما يتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ هو ماذا؟ هو الإبانة. إذا إنسان سمع أن شخصا قطع يده مثلا، أو مثلا تقول قطع الحبل بالسكين، أو قطع اللحم بالسكين، فماذا يتبادر إلى الذهن؟ ماذا يفهم؟ ماذا يأتي إلى الذهن؟ يقول الشيخ هنا يأتي إلى الذهن أو الذي يتبادر إلى الذهن هو الإبانة، القطع التام. فإذا لفظة القطع تكون ظاهرة في هذا المعنى. طيب نسأل سؤال، إذا لماذا تطلق لفظة القطع على الجرح، يعني إلى قطع جزء من اليد مثلا، إذا إنسان جرح يده لماذا يقال أيضا قطع يده بحسب الاستعمال العرفي؟ يقول هنا الشيخ إطلاق القطع على الجرح أو على الجرح باعتبار إبانة قسم من اليد مثلا، حينما يجرح يده نقول قطع يده بالسكين، هنا إنما يستعمل هذا عرفا فباعتبار أن من جرح يده فقط أبان جزءا من اليد، لم يبن اليد تماما وإنما أبان جزءا منها وقسما منها، فهنا يقع عند الاستعمال العرفي تسامح في اليد، هنا أطلق كلمة اليد، وفي الحقيقة أن القطع لم يكن متعلقا بتمام اليد وإنما كان متعلقا بجزء اليد. بعض الأحيان في بعض يعني الاستعمالات العرفية، الاستعمالات التي يستعملها العرف، يمكن أن ماذا أن يتحقق أو أن يتحقق الفعل بجزء من اليد ولكن يطلق على اليد، مثلا يضعون أيديهم في آذانهم، في الحقيقة وضع اليد في الأذان هذا لا يتصور تمام اليد، وإنما يضع الإنسان أنملة إصبعه في أذنه، لكن أطلق يضعون أيديهم في آذانهم، فهنا التسامح والتجوز الذي حصل إنما هو في لفظ اليد، طبعا عند وجود قرينة على ذلك أن تكون هناك مناسبة أيضا، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح، بل حينما نقول قطع يده في حالة جرحها المقصود أنه أبان، حصلت إبانة، ولكن هذا الإبانة بأي شيء؟ إبانة لجزء من اليد، لكن حينما نقول قطع يده يكون استعمال اليد في الجزء منها هذا استعمالا مسامحيا استعمالا مجازيا، حيث استعمل اليد للدلالة على جزء منها. المورد بالنسبة إلى الكلمة الثانية التي وقع فيها الإجمال أيضا هي حسب ما قالوا هي كلمة اليد، طبعا أيضا حينما نسمع كلمة اليد إنما يتبادر منها، يعني لفظ اليد هذا إذا خلي ونفسه من دون أي قرينة، ما يتبادر من حق هذا اللفظ هو ماذا؟ هو تمام العضو المخصوص، هذا العضو تمامه من أوله إلى آخره، ولكن حيث أننا نتيقن من أنه ليس المراد في الآية المباركة فاقطعوا أيديهما هو قطع تمام العضو، هذا أمر نتيقن منه بحسب بعض القرائن أو بحسب نعم ما يفهمه الفقيه من مجموع الأدلة، أنه ليس المراد حينما يقول فاقطعوا أيديهما أن الشارع يريد قطع تمام اليد، فهنا إذا لم يرد قطع تمام اليد إذن هذه اليد قد استعملت في شيء هو غير ذلك المعنى الذي يتبادر منها، المتبادر منها هو تمام اليد، لكن حيث أننا نقطع بأن الشارع لا يريد تمام اليد بهذا الاستعمال فهنا يحصل التردد في ماذا؟ في المراتب الأخرى، أنه هل إلى أصول الأصابع، هل إلى الزند، هل إلى المرفق، ويبقى نتردد، فتكون مجملة هنا، وسبب الإجمال هو كما قلنا أنه ليست المشكلة في لفظ اليد، لفظ اليد المتبادر منه والظاهر عرفا منه وتمام العضو، لكن المشكلة أننا هنا نقطع بأنه ليس المراد للشارع هو تمام العضو، فإذا لم يكن المراد تمام العضو يبقى أننا نتردد في المراتب الأخرى من اليد، هل هي إلى أصول الأصابع، إلى الزند، إلى المرفق وما شابه ذلك، فهنا يحصل لدينا إجمال في اليد هنا ولكن بهذا السبب. لنقرأ هذا المقدار، قال المواضع التي وقع الشك في إجمالها لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تخفى على العارف بالكلام، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. يعني هذا يوضح لهم المطلب بشكل أكثر، وأيضا يحصل تمرين لأذهان الطلبة المبتدئين عندما يبحثون عن مثل هذه الأمثلة. فمنها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه. أما من جهة لفظ القاطع باعتبار طبعا في موردين، في لفظ القاطع وفي لفظ اليد. أما من جهة لفظ القاطع باعتبار أنه يطلق على الإبانة هذا أولا، ويطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، يقال له قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك، من أبان اليد مثلا يقول يقال عنه قطعها، العرف هكذا يستعمل. وأما من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف إلى أصول الأصابع، من هنا إلى هنا يعني من إلى أصول الأصابع، وعلى العضو إلى الزند، إلى الزند إلى هنا، وإلى المرفق أيضا، إلى هنا أيضا يقال عنه يد. فيقال مثلا تناولت بيدي، وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط، كما ذكرت أيضا يضعون أيديهم في آذانهم، إنما الذي يوضع هو طرف الأصبع الأنملة. والحق أنها من ناحية لفظ القاطع ليست مجملة، لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل، وإذا أطلق على الجرح فباعتبار أنه يعني باعتبار أن الجرح أو باعتبار أن الجارح أبان قسما من اليد لا تمام اليد، فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح فيكون المراد في المثال من اليد بعضها، كما تقول تناولت بيدي وفي الحقيقة إنما تناولت ببعض اليد بكف اليد. وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن لفظ اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص تمامه، ولكنه غير مراد يقينا في الآية. نفهم من بعض القرائن من مجموع الأدلة أنه ليس المراد هو قطع اليد بتمامها، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع. من هنا طبعا هذا بقرينة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا مثال ومورد وقع فيه الكلام. المثال الثاني طبعا عدة أمثلة لكنها مشتركة تشترك في نفس البيان. قال: ومنها قوله، يعني من هذه الموارد التي وقع البحث في كونها أو شك في كونها مبينة أو مجملة، قوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي هي لنفي الجنس، نحو لا صلاة إلا بطهور، ولا بيع إلا في ملك، ولا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، ولا غيبة لفاسق، ولا جماعة في نافلة ونحو ذلك. إذا كان هذا التعبير أو التركيب يشتمل على لا النافية التي هي لنفي الجنس حسب ما موجود هنا، لماذا يقع الإجمال في مثل هذه المركبات؟ يقول لأنه، أو قالوا باعتبار أن النفي في مثل هذه المركبات موجه لنفس الماهية. حينما أقول لا صلاة، المنفي هنا هو ماهية الصلاة. حينما أقول لا بيع، المنفي ماهية البيع. إذن بحسب الظاهر أن النفي هنا، هذه النقطة الأولى، أن النفي هنا راجع إلى نفس الماهية. طيب، قالوا أيضا من جهة أخرى إن إرادة أن يكون المراد هو نفي الماهية هنا متعذر، نفي الماهية يكون ماذا؟ متعذر فيها. لماذا؟ طبعا متعذر سيأتي توضيحه. إذن إذا كان نفي نفس الماهية متعذر كما سيأتي بيانه إن شاء الله، هنا لا بد من تقدير، أن نقدر محذوف، يعني أن نقدر وصفا للماهية، هذا الوصف تعلق النفي به، لكن هذا الوصف طبعا محذوف غير موجود في الكلام. وبناء على ذلك ماذا يكون المحذوف؟ قد يكون هو الصح، يعني هنا التقديرات تكون متعددة، نستطيع أن نقدر عدة أوصاف تكون هي المنفية التي هي التي تعلق بها النفي. مثلا حينما أقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قد يكون المراد نفي الصحة، صحة الصلاة. قد يكون المراد نفي الكمال، كمال الصلاة. قد يكون المراد نفي الفضيلة. قد يكون المراد نفي الفائدة. فعدة أمور يمكن أن ماذا؟ أن نقدرها حتى يكون النفي متعلقا بها. فإذا كان المجاز هنا، طبعا هذا على نحو المجاز، إذا كان المجاز هنا مرددا بين عدة معاني يكون مجملا، لأنه لا قرينة في نفس اللفظ على ماذا؟ على تعيين واحد من هذه المعاني التي يمكن أن تقدر. يعني هنا حينما أقول لا صلاة إلا بفاتحة، ماذا أقدر؟ الصحة أو الكمال؟ من هو الأولى؟ الصحة ليست أولى بالكمال أن تكون منفي، قد يكون المنفي هو الكمال، وهكذا. طبعا بعض الأصوليين أجاب، قال هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعم، يعني الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كانت موضوعة للأعم هنا لا يمكن ماذا فيها؟ نفي الحقيقة، لأن إذا كانت أعم من الصحيح والفاسد، لو أن إنسان مثلا صلى بدون فاتحة الكتاب، بناء على الأعم من الصحيح، أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فإن الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب حتى وإن قلنا أنها صلاة باطلة، بناء على وضع لفظ الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، حتى لو قلنا أن هذه الصلاة باطلة فاسدة، فتعلق النفي بها غير صحيح، غير ممكن. تعلق النفي بها غير ممكن. نعم لو كان، شفتوا هنا إذن لماذا هنا قالوا أنه لا يمكن نفي الماهية؟ باعتبار أن الماهية موجودة على أي حال، وجدت في الخارج. إذا صليت بدون نافلة، بدون فاتحة الكتاب، أنت صليت، صلاة موجودة، فكيف تنتفي؟ لا معنى لنفيها. فبعضهم قالوا هذا إنما يصح إذا ماذا؟ إذا كان المبنى هو ماذا؟ هو وضع الألفاظ العبادات والمعاملات للأعم من الصحيح والفاسد. بناء على ذلك، لأنه إذا كانت الصلاة ليس فيها فاتحة الكتاب مثلا، هنا لا نستطيع أن ننفي ماهية الصلاة، لا نستطيع أن نقول أنه لا صلاة، أصلا لا صلاة موجودة، بل الصلاة موجودة نعم، لكنها مثلا قد تكون باطلة فاسدة. وأما إذا قلنا لا، أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، فهنا يمكن نفي الصلاة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني أي صلاة هذه المنفية؟ الصلاة الصحيحة، اعتبار أن الصلاة التي تكون فاقدة للفاتحة بناء على مبنى أن اللفظ موضوع، لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، فهنا لا صلاة أصلا، صلاة غير موجودة غير متحققة. فهنا إذا بناء على أن يكون الوضع لخصوص الصحيح لا يتعذر نفي الحقيقة، بل يكون هو المتعين هنا، هو المتعين. وأما في غير ألفاظ الشرعي يعني غير العبادات والمعاملات، كما في قولهم لا علم إلا بعمل، يقول نعم هنا يقع هذا الإشكال، يقع الإجمال، لأنه لا علم إلا بعمل. هنا نستطيع أن نقدر أوصاف كثيرة، لا علم مفيد، أو نفي العلم حقيقة. طبعا نفي العلم لا يمكن، يعني هنا لا علم إلا بعمل، هنا لا يمكن نفي ماهية العلم باعتبار أن العلم موجود لكن ليس معه عمل، فالعلم موجود فلا يتحقق نفي ماهية العلم، فلا بد أن نقدر وصف على نحو المجاز. مثلا لا فائدة في هذا العلم، أو لا ثمرة في هذا العلم، أو على أي حال نقدر عدة صفات لهذا العلم تكون محذوفة، فأي صفة هي التي تحذف فيكون هذا اللفظ مجملا؟ لاحظوا قال نعم نحن طبقنا هنا، قال فإن النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة، وقالوا إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها باعتبار أن الماهية موجودة على أي حال، يعني حينما يصلي من غير فاتحة الصلاة موجودة فلا معنى لنفيها، فلا بد أن يقدر بطريق المجاز وصف للماهية هو المنفي حقيقة، النفي متعلق بذلك الوصف المقدر، نحو الصحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، والكمال لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، والفضيلة والفائدة ونحو ذلك. ولما كان المجاز مرددا بين عدة معانين، الصحة الكمال الفضيلة الفائدة، كان الكلام مجملا ولا قرينة في نفس اللفظ تعين واحدا منها، ما عندنا قرينة على التعيين، فإن نفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة وهكذا، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة وهكذا. طبعا أجاب بعضهم قالوا هذا الكلام كما قلنا إنما يصح بناء على أن نقول أن الوضع في ألفاظ العبادات والمعاملات لخصوص الصحيح، لأنه عفوا إنما يصح هذا الكلام إذا كان الوضع للأعام، لأنه بناء على الوضع للأعام نعم لا يمكن أن يتعلق النفي بالماهية باعتبار أن الماهية هي الماهية الأعام من الصحيحة والفاسدة، فإذا كانت الصلاة فاقدة للفاتحة تكون صلاة، فلا يصح أن نقول لا صلاة موجودة أصلا، بل الصلاة موجودة، فنضطر إلى تقدير وصف على نحو المجاز هو الذي يتعلق به النفي. وأما لو اخترنا أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضع لخصوص الصحيح، فهنا يمكن أن تنفى الماهية، لأنه لو صلى صلاة بدون فاتحة وكانت هذه الصلاة صلاة غير صحيحة تنتفي ماهية الصلاة، صلاة موجودة نعم موجود بعض أجزاء الصلاة، صلاة صحيحة غير موجودة التي وضع اللفظ بها بناء لها بناء على هذا المبنى. وأما في ألفاظ غير العبادات والمعاملات قالوا نعم هنا يقع الإجمال يتحقق هذا الأمر. قال وأجاب بعضهم بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعم، يعني الأعم من الصحيح والفاسد، فلا يمكن فيها نفي الحقيقة، لأنه مهما كان فيها نقص وخلل تكون مصداق من مصادق الحقيقة لكن يكون مصداقا فاسد غير صحيح. وأما إذا قلنا بالوضع للصحيح فلا يتعذر نفي الحقيقة بل هو المتعين على الأكثر فلا إجمال. وأما في غير ألفاظ في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم إلا بعمل، فمع عدم القرينة يكون اللفظ مجملا، لأنه هنا نعم العلم موجود على أي حال، إنسان عالم لكن لا يعمل، فحينما نقول لا علم إلا بعمل لا يمكن أن نقول هنا النفي متوجه إلى ماهية العلم لأن العلم موجود، فلا بد من تقدير وصف لهذا العلم يكون النفي متعلقا به، فيقع الإجمال باعتبار أن ما يكون أو ما يمكن أن يقدر من وصف يكون متعدد ولا قرين على تعيينه. وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم إلا بعمل فما عدم القرينة يكون اللفظ مجملا إذ يتعذر نفي نعم نفي الحقيقة. أقول الشيخ هنا يقول أن الصحيح في توجيه هذا البحث أننا نأتي إلى هذا التركيب، التركيب مكون من لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تحتاج إلى اسم لها، يعني تحتاج إلى مبتدأ وخبر، اسم وخبر لها، هذا بحسب القواعد النحوية. ولكن في أكثر الأحيان في اللغة العربية يحذف خبر لا، فإذا كان الخبر محذوف نحتاج إلى تقدير الخبر، يعني هنا يكون الخبر محذوف وهناك قرينة على ماذا؟ على تقدير هذا الخبر، سواء كان هذا الخبر هو لفظة موجود، عادة في أغلب الأحيان يقدرون لفظ موجود، يعني مثلا لا صلاة موجودة إلا بفاتحة الكتاب، لا بيع موجود، في أكثر الأحيان خبر لا النافية للجنس المحذوف هو لفظة موجود، أو قد يكون صحيح المفيد الكامل النافع وغير ذلك، وهذا ليس مجاز، بل هو بحسب الوضع اللغوي للا النافية للجنس أنه في أغلب الأحيان يكون خبرها محذوف. فإنه يعني بناء على ذلك يكون هذا الخبر مجمل إذا لم تكن هناك قرينة معينة لأي واحد من الأخبار التي يمكن تقديرها هنا، والحال أن الشيخ يقول أن القرينة موجودة. ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة هي مناسبة الحكم والموضوع، نرى أن هذا الحكم ما هو الذي يناسبه يكون منفيا غالبا وعادة، فباعتبار مناسبات الحكم والموضوع تكون هذه القرينة، وقرينة مناسبات الحكم والموضوع هي المعينة لهذا المعنى دون غيره من المعاني. قال أقول والصحيح في توجيه البحث أن يقال إن لا في هذه المركبات لنفي الجنس، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية، ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسق. لماذا؟ لأن لفاسق هذا جار ومجرور متعلق بالخبر، فإن لفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف، وهذا الخبر المحذوف لا بد له من قرينة سواء كان كلمة موجود أو صحيح أو مفيد أو كامل أو نافع أو نحوها، وليس هو مجازا في واحد من هذه الأمور التي يصح تقديرها. والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة ونحوها، فإنه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينة، وإنما يكون مجملان هذا الخبر إذا تجرد عن القرينة، باعتبار أنه هناك عدة أخبار يمكن ماذا أن تقدر. ولكن الظاهر أن القرينة حاصلة على الأكثر، وهي القرينة العامة في مثله، باعتبارها أننا قلنا هناك قرينة عامة، قلنا أن لا النافية للجنس عادة في الأكثر يقدر خبرها بكلمة موجود أو ما يساوق هذا المعنى من الثابت والمتحقق. فإن الظاهر من نفي الجنس أن المحذوف فيه هو لفظ موجود، وما بمعناه من نحو لفظ الثابت والمتحقق. فإذا تعذر تقدير هذا الخبر الموجود كما قلنا في مثل ماهية الصلاة أنه لا يصح نفي ماهية الصلاة، هنا نلجأ إلى تقدير معنى آخر. ولكن أي معنى هو؟ ذلك المعنى الذي تعينه مناسبة الحكم والموضوع، مناسبة الحكم والموضوع كما يذكر الأمثلة. فإذا تعذر تقدير هذا اللفظ، لفظ موجود أو ثابت أو متحقق، اللفظ العام لأي سبب كان، فإن هناك قرينة موجودة غالبا وهي مناسبة الحكم والموضوع، فإنها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب. طبعا هذه مناسبات الحكم والموضوع، مثل قال لو قال الإمام اغسل ثوبك، يعني كمثال لمناسبة الحكم والموضوع، هنا اغسل ثوبك، هنا الغسل بماذا يكون؟ يمكن أن يتحقق الغسل بالماء، يمكن أن يتحقق بالنفط، يمكن أن يتحقق بأي مائع، لكن المناسب للغسل هو الغسل بالماء. فهنا نقول مناسبات هنا الحكم والموضوع، اعتبار أن الحكم هو الأمر بالغسل والموضوع هو الثوب، نقول أن المناسب هنا الغسل بالماء، يعبر عنها مناسبة الحكم والموضوع، قد يأتي الحديث عنها. فإنها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب، مثل لا علم إلا بعمل، فإن المفهوم منه أنه لا علم نافع، هذا هو المناسب هنا نافع. والمفهوم من نحو لا غيبة لفاسق لا غيبة محرمة، والمفهوم من نحو لا رضاعة بعد فطام لا رضاعة سائغ، يعني مناسبة الحكم والموضوع تعين أن يكون محذوف وسائغ. ومن نحو لا جماعة في نافلة، أي لا جماعة مشروعة. ومن نحو لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، لا إقرار نافذ أو معتبر. ومن نحو لا صلاة إلا بطهور، بناء على الوضع للأعم لا صلاة صحيحة. ومن نحو لا صلاة لحاقن، لا صلاة كاملة، بناء على قيام الدليل على أن الحاقن لا تفسد صلاته. وهكذا الحاقن يعني الذي يكون مضطرا إلى الذهاب إلى الخلاء. وهذه القرينة وهي قرينة مناسبة الحكم للموضوع لا تقع تحت ضابطة معينة، ولكنها موجودة على الأكثر ويحتاج إدراكها إلى ذوق سليم. تنبيه وتحقيق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.